أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، انتهينا بفضل الله عز وجل من الوحدة الثالثة والوحدة الثالثة، والآن إلى الوحدة الرابعة، وهو باب القياس. ما هو باب القياس؟ قال لك القياس لغة رد الشيء إلى نظيره، والتقدير والمساواة. خلاص كده؟ هو ده القياس حقيقة يعني، على اللغة يعني. قال: واصطلاحا حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما. العلماء كثير منهم يصنف أدلة الكتاب والسنة أو أدلة الأصوليين أو أدلة الفقهاء، يقول قرآن سنة قياس، وبعضهم بيقول قرآن سنة إجماع قياس. وعلى أي حال، نحن قد انتهينا من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، والآن في القياس. قال التعريف اصطلاحا، قال لك حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما. طيب، أنا هشرح لك الموضوع بداية، وإن شاء الله التفاصيل هتيجي قدام. لازم تعرف يعني إيه قياس. القياس يعني إيه؟ يعني أنت عندك حاجة ربنا محرمها، وموجودة في كتب أهل العلم والإجماعات إن ربنا حرم هذا الشيء. ونجيب مثال على كده، مثلا الخمرة. خلاص كده؟ وهو ما خمر العقل أو غطاه أو جعل الإنسان غير متحكم في عقله. فيأتي الناس في هذا الزمان ويسألون عن مثلا المخدرات، الحشيش، البانجو، أيا كان، أفيون، الأشياء اللي هي بتخمر العقل. يبدأ يسأل: هل ده حرام؟ ما هو ده مش خمرة زي ما ربنا قال عنه. عارفين الخمرة حاجة بتتشرب سائلة وهكذا. فيبدأ الفقيه ياخد الأصل اللي هو الخمرة، ويبدأ يدور هو ربنا حرم الخمرة ليه، فيوصل هل هي عشان سائلة، يعني هل هي عشان سائلة يعني ربنا حرمها، هل هي عشان بتخمر العقل وسائلة في نفس الوقت ممكن، هل هي عشان بتخمر العقل أو تغطي العقل وتفقد الإنسان التحكم بعقله وارد، هل لأن الخمرة كانت أيام النبي لها طريقة صنع والوقت لها طريقة صنع تانية ممكن، يعني في كذا حاجة ممكن تتصور. أخيرا الفقيه بيوصل بعد البحث والاجتهاد، وعشان كده نقول الموضوع لازم يكون رجل متدين من أهل الحق والعدل. فلو وصل أخيرا لمسألة العلة أو العلة في التحريم إيه، في اللحظة دي يبدأ ياخد يمسك بقى الفرع اللي هو الخمر، البانجو أو الحشيش أو الأفيون. ده الفرع دلوقتي، ده اللي ظاهر اليومين دول، ده اسمه فرع. يبدأ يقول: طب يا ترى الأفيون أو الحشيش أو الحاجة ديت، لو يا ترى بتخمر العقل، بتغطي العقل يعني، وتخلي الإنسان مش متحكم؟ آه. طيب هل هي مع تخميرها للعقل ده سائلة؟ فيقول لك: لا، احنا كده كده اتفقنا ان الخمر مش عشان سائلة حرمت، ولا عشان ان هي في زمن النبي كان لها مواصفات خاصة، هي مجرد اي حاجة تغطي العقل وتجعل الانسان غير متحكم بافعاله، ده بيتسميها خمر. فيجي يبص في الافيون يشوف فيه المواصفات دي، اللي لقينا فيه المواصفات دي، فبيقول لك ايه؟ رابط العلة بينهما، يعني العلة في الخمرة اللي ربنا حرمها الأولى ديت، الأصل ده كانت عدم التحكم بالعقل. طيب والأفيون برضو عدم التحكم بالعقل. فيبدأ يقول لك إلحاقه أو حمله الفرع اللي هو الأفيون على الأصل اللي هو الخمرة لعلة مشتركة بينهما، العلة اللي احنا قلنا من شوية اللي هو ايه، تغطية العقل او عدم التحكم. ارجو ان هي تكون وصلت بالطريقة دي. شوف هنا بيقول لك ايه، وهو الحاق واقعة لا نص على حكمها، زي الافيون، بواقعة ورد نص بحكمها زي الخمرة، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم اللي هو الإسكار أو تغطية العقل أو عدم التحكم. أرجو إن كده التعريف يكون وصل وتبسط يعني. طيب، يؤخذ من تعريف القياس أن أركانه أربعة. أولا المقيس عليه، وهو ما نص على حكمه ويسمى الأصل. المقيس عليه ده بيسمى الأصل، وفي نفس الوقت هو ده اللي فيه النص، هو ده اللي ربنا حرمه أو أحله أو ما شابه. طب في حاجة اسمها المقيس، وهو ما يراد إلحاقه بالأصل في الحكم ويسمى الفرع. يعني في حاجة مقاس عليها وفي حاجة إيه، هي التي تقاس يعني. طيب قال لك بعد كده ثلاثة، الحكم وهو ما حكم به النص على الأصل. يعني ممكن يكون حكم النص في الخمر حرام، لكن ممكن في أحكام تانية ربنا أحلها، فممكن يبقى حلال، ممكن يبقى حرام، ممكن يبقى مكروه، ممكن يبقى مستحب، وهكذا. آخر حاجة اللي هي الرابعة اللي هي العلة، وهو ما بني عليه الحكم في الأصل وتحقق في الفرع. الأول الفقيه بيمسك الأصل يقول هو ربنا حرم ده ليه، هو ربنا أحل ده ليه، بيبدأ يدور على علة عشان يبدأ يقيس عليها، فإن وصل العلة خلاص ياخد الفرع ده ويقيس عليه الإيه ويلحقه بالأصل ده. طبعا يا اخوانا المسألة دي موجودة بشدة في كذا مسألة، مش مسألة الأفيونة وده بس يعني، ده موجودة في أحكام كثيرة جدا، منها مثلا قول الله عز وجل أفلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فتلاقي مثلا العلماء بياخدوا القياس ويقول لك ربنا عز وجل حرم كلمة أف لأجل احترام الوالدين، فما بالك بشاب يشتمهما أو يضربهما. فطبعا ده حرام، لأن هو ربنا عز وجل أراد احترام الوالدين، فبر الوالدين واجب واحترام الأبوين واجب، فقاسوا إن دوت واجب إن برضه الواحد ما يضربهمش ولا يشتمهمش ولا هذه الأشياء. أصل أنتوا يا جماعة ما شفتوش الناس في أوروبا بيعملوا إيه؟ الشاب بعد ما بيكبر بيشتم أهله وبيسبهم ويلعنهم، ولكن الإسلام كرم المسلمين وكرم الآدمي عموما، وكرم هذا الأب الكادح أو الأم الكادحة على أولاده. من أمثلة القياس قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع وجود الإسكار في كل منهما. طبعا لازم بس تعرف كلمة نبيذ هنا معناها إيه، لأن أنت كلمة نبيذ دي هتتكرر كتير عندك في الكتاب. كلمة نبيذ أصلا كل شيء ينبذ في الماء، ينبذ يعني يتحط فيه. يعني حضرتك لما بتجيب شوية بلح تحطهم في المية ده اسمه نبيذ، بيقول لك نبيذ التمر. طيب لو سيبناه لحد ما تخمر في اللحظة دي اسمه خمر التمر، خلاص كده؟ عشان بس تفهم كلمة نبيذ. فالنبيذ هنا لو المقصود بيها، عشان انت لما تقرأ في كلام العرب وكلمة نبيذ مش دايما حرام، لا، النبيذ نفسه انت بتشرب التمر في رمضان نبيذ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الواحد يترك الشراب المنبوذ دوت في الماء او النقع في الماء اكتر من 3 ايام والا سيصير خمرا. جيش ام بقى تقول لك انا هعمل طول رمضان البلح من اول الشهر لاخره، لا، هم اخرك 3 ايام والا ده هتلاقي ولادك بعد كده ماشيين بالطواحن. ورد النص بحرمة ابتياع المؤمن، دي رقم 2 من امثلة القياس، ورد النص بحرمة ابتياع المؤمن على بيع اخيه، قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. يعني ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ما تبيعش وأخوك باع. يعني مثلا واحد دلوقتي راح باع، راح يبيع، هو راجل بيبيع مثلا عربيات، فجي واحد بكام العربية دي، قال له والله بكذا بكذا ألف، راح قال له طب خلاص أنا اشتريت. يجي واحد تاني بعد ما الموضوع خلاص تم واتفقوا هما الاثنين على السعر واتفقوا بطريقة الدفع والمسألة دي، يجي واحد يروح جاي ايه من ورا الرجل اللي باع دوت، يقول له انت اشتريت العربية دي بكام؟ يقول له والله ده انا اشتريتها بكذا، ب 10,000 مثلا. يقول له لا يا راجل، ده انا بيع لك نفس العربية ب 9,500 مثلا يعني. فيروح الراجل طبعا يعني سايب البيعة بتاعت اللي اتفق معاه ويروح يشتري من الايه؟ من الراجل الأرخص ده. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فهنا شوف الإمام بيقول لك إيه؟ بيقول لك وقياس الاستئجار على استئجار الأخ على ذلك. يعني أنت لما تيجي تقول الحرمة إيه؟ ليه الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ده؟ قال لك لفساد الود بين الناس. طب ما هي الإيجارة نفس القصة. واحد بعد ما أجر شقة بكام الشقة دي؟ قال له والله الشقة دي ب 1000 جنيه في الشهر. يجي واحد يجي من سمسار تاني يبص يقول له ده انت اجرت شقه دي كام؟ يقول له ب 1000. يقول له ده انا عندي احسن منها على الشارع ب 800 جنيه. فطبعا ده ما يجوز. فطبعا ايه، لو انت مسكت نص زي دوت كده وخدت فيه المقيس عليه اللي هو الاصل، اللي هو قال عليه الصلاه والسلام لا يبع احدكم على بيع اخيه، يبقى هو ده النص صح كده، اللي هو الاصل ده المقيس عليه. طب الحكم هنا ايه؟ التحريم، لا يبع، ده نهي اهو. طب المقيس هنا ايه؟ اللي هو الفرع يعني الايجاره، هل الايجاره تلحق بالاصل اللي هو البيع؟ اه تلحق. طب ايه العله؟ قلنا لفساد الود او كما يقول العلماء. خلاص كده المساله دي؟ طيب ادله حجيه القياس، هل القياس ده حجه عند العلماء ام ليس بحجه؟ مهم جدا تعرف الكلام ده. كل حاجة في شرعنا، في ديننا، في إسلامنا يجب أن يكون مستندا على دليل شرعي. ولذلك الله عز وجل لما أراد أن يكلم اليهود والنصارى قال سبحانه وتعالى متحديا لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله عز وجل في دينه لا يجعل الأمر دائما عقديا. عقديا يعني ايه؟ يعني قلبك هو الذي يصدق. ما ينفعش واحد يقول لك ده ربنا عرفوه بالعقل، لا ربنا ما عرفوش بالعقل. الله عز وجل عرفوه بالقلب. لأن العقل الكفار عقولهم فذة ومع ذلك يعبدون البقر ويعبدون الأكر ويعبدون الشمس ويعبدون كذا وكذا وكذا. لكن الغريب أن قلبك هو الذي يصدق. واخد بالك انت ازاي؟ هذا هو القلب، هذا هو عمله. طيب حجية القياس عشان بس ايه ما نتوهش الموضوع. قال لك اولا الكتاب، الكتاب يعني القرآن، القرآن اولا. قال ورد العديد من الآيات تحث على الاتعاظ والاعتبار بما وقع للناس في الحاضر والماضي، ولا معنى لذلك الا ان نقيس حالنا بحالهم. صح، ربنا بعد ما يذكر الآية يقول لك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمر، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ربنا بيحكي قصة. هو ربنا بيحكي قصص يعني عشان يسلينا؟ لا مش كده بس، ده المسألة مسألة كبيرة عشان أنت تاخد وتتعظ. نحن نقص عليك أحسن القصص. ليه يا ربي؟ عشان في عبره هتاخدها من ورا الموضوع ده وتقيس نفسك بيهم وتحط نفسك فيهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله اخي موسى فقد اوذي اكثر من ذلك فصبر، بيقيس نفسه على سيدنا موسى بمن سبقه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. تخيل احنا بنقول انا سيد ولد ادم، يعني المفروض هو سيد موسى ايضا، صحيح كده؟ ولكن الغريب انه يقيس نفسه على موسى صلى الله عليه وسلم، علم الأمة وعلم الدنيا التواضع. طيب قال لك هناك نوع ثاني من الآيات ربطت فيها الأحكام بعلل، هي أوصاف في الأفعال المحكوم عليها مناسبة لتلك الأحكام. بمعنى قال لك هناك نوع ثاني من الآيات، في أنواع من الآيات ربطت فيها الأحكام، أحكام الحلال والحرام وكده، بعلل، علل موجودة بالفعل. عين اللي يا اخوانا اللي هو الوصف يعني بتاع الحاجه يعني. وهي اوصاف في الافعال المحكوم عليها. يعني ربنا قال مثلا الخمر حرام، طب ايه السبب؟ فربنا بيقول لك السبب كذا. مناسبه لتلك الاحكام، قال تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. نعمل فيه ايه يا رب؟ فاجتنبوه. فكلمة رجس من عمل الشيطان ده وصف، يبقى دي نجاسة معينة. وهكذا قال لك هناك نوع آخر من الآيات استخدم فيها القياس للاستدلال، كقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ربنا بيحتج على النصارى، انت بتقول ان سيدنا عيسى من غير اب؟ طيب ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، راح ربنا قاس عيسى اللي هو الفرع على ادم اللي هو الاصل من غير اب ولا ام، خلقه من تراب، ربنا جمع سيدنا ادم من تراب الارض، ثم قال له كن فيكون، خلص الموضوع. طيب السنه، ما الدليل من السنه على القياس؟ طبعا سيدنا معاذ انتوا فاكرين الحديث اللي احنا ذكرناه في كذا موضع، اجتهد رايي ولا قالوا، فده من ضمن الادله. ورد في السنه اقيسه كثيره، استدل النبي صلى الله عليه وسلم على حكمها بطريق القياس، وفعله في هذا الامر العام تشريع لامته، ولم يقم دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القياس، فالقياس فيما لا نص فيه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسلم وللمسلمين به أسوة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للجارية الخثعمية التي سألته إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي. أرأيت، خلي بالك، لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ يعني كنت قضيت هذا الدين؟ المرأة قالت نعم يا رسول الله، طبعا كنت قضيت. فقال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء. أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها وتعديها بتعدي أوصافها وعللها، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقى نفسه ربط شوية أحكام بالعلل بتاعته. الحديث ده ليه بداية، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر داخل حجرة النبي من فتحة موجودة، الظاهر كان في خرم في الحيطة أو حاجة، فالواحد الرجل ده بيبص فوجد والنبي صلى الله عليه وسلم جوه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركته لفقأت عينه، يعني لفقعت عينه يعني. قال إنما جعل الاستئذان، الواحد بيخبط على الباب على بيوت الناس من أجل النظر، تلاقي واحد يعني زي بيقولوا كده سنتيح بيخبط عليك باب بيتك وبيبص عليك، لو انت بابك مفتوح يعني زي الناس الاخواننا في الارياف وكده، لو واحد باصص جوه الشقه خلاص شاف الشقه كلها، وانت بتخبط على ايه؟ الاستئذان من اجل النظر، فدي عله الاستئذان، دي عله اهي وضعت للاستئذان. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني القطة مش من ضمن النجاسة، إنها من الطوافين، القطة دايما بتطوف وتتمسح وتتلزق والكلام ده كله، واخد بالك؟ دي طبيعة القطة قاعدة تتمسح يمينا ويسارا. فلو واحد بقى عنده فراخ قاعدين يطوفوا حواليه، ولا معيز ولا خرفان والكلام ده كله قاعدين يتمسحوا فيه من وشمال، يبقى دي أيضا تلحق بالإيه؟ بالقطط أو بالطوافين. ورد القياس أيضا عن الصحابة، فقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في كتابه إليه الفهم الفهم، يعني إلزم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. يا سيدنا عمر بفهم أبا موسى إيه؟ القياس. ثم قايس الأمور عند ذلك، يعني بيقول لما يجي لك حاجه ما فيهاش قران وسنه اقعد ايه افهم وركز والحق الفروع اللي جات لك بالاصول اللي هي عندك في القران والسنه، واعرف الامثال، الامثال اللي هي زي ما قلنا العله دي، ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق. خلي بالك سيدنا عمر والله قال احسن كلمه في هذا الامر، قال ثم اعمد فيما ترى، يعني اللي انت شفته، الى أحبها إلى الله. خد بالك مش أحبها إلى نفسك وإلى هواك، فاستقم كما أمرت لا كما أردت، ربنا ما قالكش فاستقم كما أردت، لا كما أمرت، دور على اقرب حاجه يحبوها الله، واعمل اكتر حاجه ربنا عايزها. لو كان ربنا امامك ما تحسش ان انت قصرت. واشبهها بالحق. قال المثبتون للقياس: هذا كتاب عمر الى ابي موسى، ولم ينكره احد الصحابه، بل كانوا متفقين على القول بالقياس، لان طبعا في بعض اهل العلم زي الظاهريه وغيرهم بينكرون القياس. ثالثا المعقول، ودي الادله، الدليل الثالث الكتاب والسنه والمعقول، ان القول بان الاسلام صالح لكل زمان ومكان يقتضي فتح باب الاجتهاد، بل وجوب فتحه فيما يستجد من الاحداث التي لا نص فيها، وان نصوص القران والسنه محدوده ومتناهيه. طبعا القران والسنه نزلوا، طب ازاي بقى نلحق الفروع بالاصول والمساله دي كلها؟ لو ما اجتهدتش خلاص الدين كده هيقف. هنعمل زي النصارى، ربنا حرمه من قديم الازل، فتلاقي الجماعه النصارى دلوقتي القساوسه وغيرهم حرفوا دينهم بسبب ايه؟ بسبب مش عايزين يقيسوا، فيبدا يحرف الدين، يمسك الايه يمسحها من التوراه ومن الانجيل. ما هذا؟ ما هذا؟ الله جعل لك سعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قايه الامور، صلى الله عليه وسلم، وكان حيا وهو النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام، وقد كان ينزل عليه الوحي. سبحان الله. قال: إن الله سبحانه وتعالى ما شرع حكما إلا لمصلحة، ومصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام. خلي بالك دي قاعدة مهمة جدا، لازم تعرف إن الأحكام بتشرع من أجل مصلحة العباد. فمن وجدته يحرم كل شيء ويضيق كل واسع فاعلم أنه ليس بعالم. لازم تعرف الكلام ده. من ضيق عليك حياتك ودمر عليك حياتك، الاشياء المعاصره اللي بتجد كل حاجه تجد يقول لك حرام حرام حرام، لا لا، ليست الامور هكذا. لازم تتعلم وتفهم الحلال من الحرام، مش كل حاجه تقول لي الراجل ده ما شاء الله رجل ورع وتقي. ايوه ماشي، مش معنى ان هو ورع وتقي ان هو عالم. شوف الامام الشافعي بيقول ايه: كل الناس يحسن ان يضيق، ولكن العالم من يوسع، وفي روايه من يرخص. خلاص كده؟ قال لك: وقد فطر الله العقول البشرية على التسوية بين المتماثلين وعدم التفرقة بينهما، وعلى التفريق بين المختلفين وعدم التسوية بينهما، فالقياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح، ولنفاق القياس شبه قد ردها الجمهور عليهم. يعني الجمهور مسكوا الايه؟ مسكوا الأدلة اللي قالوها اللي هم الجماعة اللي بينفوا القياس، بيقولوا مفيش حاجة اسمها قياس في الدين، ردوا عليها بالكامل. وبكده يبقى احنا خلصنا الجزء الأولاني من القياس، وإن شاء الله تعالى المرة القادمة نتكلم عن العلل وما هي العلة. مش احنا قلنا لعلة مشتركة بينهما؟ هنبدأ بقى نتكلم على العلل المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.